فكانت الضرورة داعية إلى جوازه، وهذا هو النظر الصحيح. ومن السنة زهير،
السنة قولية وفعلية.
نعم.
أما السنة القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم وديعان بالديار ما لم يقطع.
نعم. والفعلية،
الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر رضي الله
عنه. نعم، كشرائه جمال جابر. أحسن، بارك الله. طيب، هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟
نعم، ينعقد البيع بالمعاطاة.
كيف ينعقد؟ أي معلوم، ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟
بدون لفظ.
نعم،
إذا جرى العرف على ذلك.
نعم،
فأي عرف يدل على المعاطاة أنها بيع فإنها.
طيب، المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور.
من الجانبين،
أو من البائع أو من المشتري. طيب، من الجانبين.
بالمثال
خبز تمييز، يعني مكتوب السعر، فيضع الريال في مكان في محصلة الدراهم ويأخذ الخبز. طيب، صح، هذه معاطاة من الجانبين. من جانب البائع، يقول أعطني هذا الكتاب بعشرة ريال، فيأخذ الكتاب ويعطيه إياه، زي ويعطيه ذاك العشرة. صحيح. كبر ولا صوت الطالب؟ ها؟ مكبر؟ طيب، هذا أعلى شيء. نعم. لماذا جعل للبيوع شروطا، وكذلك للعبادات شروطا، وكذلك لبقية المعاملات شروطا؟
جعلها شروطا ليسهل ضبطها، ولكي يكون الناس على بينه، لأنه كانت أمور بغير خطاب كان قريبا يفهمها.
نعم، وهذا داخل في اسم الله الحكيم المحكم للأشياء المتقن لها. هذا مقتضى اسم الحكيم، أن جميع ما شرعه أو أحله لعباده كله مضبوط بالشروط. الشرط الأول من شروط البيع التراضي، فما هو الدليل على سليم؟ الدليل على أنه لا بد من الرضا في البيع.
الدليل أن أنا أحفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم تاعب جبل جابر وشرط عليه جابر من يقصر عليها.
طيب، صحيح الحديث فيه دليل، لكن بس ما أتى بما فيه الدلالة. أن الرسول كان يماكسه في شراء الجمل ويقول بعنيه حتى رضى. لكن نري أيضا من القرآن ما هو أصرح من هذا. حامد،
الذين آمنوا إذا
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أحسنت. يمكن أن نكره إنسانا على البيع ويصح البيع. نعم، إذا كان الإكراه بحق. مثاله،
إذا كنا رجل عليه دين وعنده مال لا يريد الوفاء، فيجبره الحاكم على أن يبيع ماله ويؤدي دينه ويؤدي دينه.
نعم،
رهن، عنده رهن،
إنسان رهن شيئا من ماله بدين وحل الدين، ولم يوف فيلزم يبيع الحاكم الرهن ويوف. صحيح هذا بحق. وذكرنا أيضا مسألة في القسمة لكم هو لازم نستوعب كل الأمثلة. الشرط الثاني يلا علي الشرط الثاني جواز. وش معنى جواز التصرف؟ أن يكون العاقد ها إيش؟ نعم أن يكون العاقد جائز التصرف. فمن هو جائز التصرف؟
هو البالغ العاقل
البالغ العاقل الحر. باقي واحدة الرشيد. تمام. الشرط الثالث نعم عبد الله خزاجي محمد. طيب هل يجوز بيع الحشرات يا عبد الله؟ نعم لا الجراد ما هي حشرات. لا الجراد ما نوافقك على انها حشرات. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس فيه منفعة. الدليل على أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. واضح. طيب إذا كانت مباحة النفع لكن لا تباح إلا عند الحاجة محمد ها. إذا كانت مباحة النفع للحاجة فقط ليس إباحة مطلقة هل يصح عقد البيع عليها؟
يصح
العقد عليها عند الحاجة. إذن كلام المؤلف قول أن تكون مباحة النفع من غير حاجة غير صحيح.
طيب
ها.
لا يخرجها.
نعم
لا تصح.
رجعت الآن؟ طيب مثاله مثال ما يباح عند الحاجة فقط.
عند الحاجة فقط.
أي.
كلب
إيش؟ الكلب لا يباح إلا عند الحاجة. لا يباح نفعه إلا عند الحاجة. ما هي الحاجة؟
الحاجة الكلب الذي يباح للصيد أو الماشية أو الدراع.
صح. تمام. ولهذا لا يصح بيع الكلب على الصحيح ولو كان معلما. مع أن فيه نفعا مباحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب أو عن ثمن الكلب. طيب رجل باع طبولا أي نعم لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ فيه نفع فيه طرب لأن المنفعة هذه محرمة. صح. طيب ونحن نقول مباحة النفع. ثم نأخذ الدرس الجديد الآن. خلاص كيف. نعم تقيف واحدة. نعم سعيد يعني خرج بذلك ما كان مباح نفع لحاجة. كلب الصيد الكلب عموما لا يجوز بيعه. ليش؟ لأنه لا يباح الانتفاع به إلا لحاجة. لو واحد مثلا اقتنى كلبا أعجبه هذا الكلب مثلا في عدوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك أو في لونه أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض يصح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذن لا يباح اقتناء الكلب إلا لحاجة حرث أو صيد أو ماشية. فنقول هنا لا يجوز بيعه لأنه لا يباح إلا لحاجة. في نفع مباح للحاجة. نعم أي المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز التصرف. في ذمته جائز التصرف. نعم لا، لأن هذا يصح تصرفه في ذمته، كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن. اصبر يا جماعة، واضح؟ ها؟ هنا. يعني إلا الآن مو لشيء في نفسه أو لخلل في وصف العاقد، بل إنه لا يصح تصرفه في عين مال الحق غير. نعم.
الشيخ قال تعالى: فمن كان منكم مريضا، وقلنا أن المرض الذي لا يشق على الإنسان لا يجوز أن يفتر.
نعم.
ومريضا نكر في سياق الشرط.
نعم.
فتر عمر.
نعم.
ما الذي خرج عن العموم؟
نعم. أخرج عن ذلك المعنى، المعنى، لأن هذا الصوم فريضة، ولا يمكن تسقط الفريضة إلا لسبب، ومجرد السبب، مجرد المرض ليس سببا للتخفيف.
قال هذا الله عز وجل علق على المرض ووجد المرض.
طيب، المرض الذي يمنع من الصيام أو يشق به الصيام،
ما الدليل على أنه؟
الدليل هو هذا، قلت لك المعنى، لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب، ومجرد المرض وصف طارئ ما يثبت الحكم ولا علم.
شيخ، عللتم في الموضوع الآخر، تقول إذا كان الطار أرفق به.
نعم. لا لا، مو هذا، هذا يمكن في السفر. نعم. نروح للأيمانيين لأنه. نعم.
شيخ، هل يجوز الطالب أن يغش أخاه في السفر؟ الناس سألوا شيخ.
ايش؟
هل يجوز
الاخ
ان يغش
اخاه
حين
اساله؟ لا، اذا وجهت سؤالا لشخص ما يغششه الاخر. هل سعد غششك؟
لا.
ها؟
ما اتناقش يعني مع
احد. ها؟
اقول اتناقش مع
أو موسى.
لا
اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوه التامه. نعم.
أشياء كثيرة
اشتريها
الناس.
إيش؟
يعني أشياء كثيرة اشتريها الناس ما فيها منفعة، كالأصابع الطحينة والطوابع.
إيه. فيها منفعة تجارية.
لو يحتفظ فيها
طبعا. إيه، لا يحتفظ فيها، لكن لو باعها لحصل فيها مكسب. يعني فهنا قيمتها اعتبارية لا ذاتية. ها؟ على كل حال فيها. ها؟ كيف؟
يعني حتى المنفعة التجارية خاصة في
أشياء كثيرة. إيش؟ أحد يحتفظ بالحشرات. يحتفظ بالحشرات؟ إيه.
كما قلت
لك. نعم.
أقول كما قلت لك.
على كل حال العلماء يقولون إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس، وإذا لم يكن فيه منفعة وأنا تبي تمشي والطوابع حسب ما نسمع إن فيها تجارة الآن يتجر بها، يمكن يبلغ الطابع شفت الآفاق أكثر. نعم.
فألزموه على البيع وباعها بغير حرج.
هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها. يعني مثل لو بعت بعير على شخص أو سيارة ثم أفلس فأنا أخذ سيارتي، ولكن المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان في مصلحة للجميع. غلط. نعم. إذا دعت الضرورة وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضا على المصلحة العامة فإنه يؤخذ منه، يجبر ويؤخذ منه ويقال هذا ثمنه. نعم.
الدليل على عدم صحة
الصبي
يزيدون قول تعالى واتى اليتامى. اي نعم. وقوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم.
لكن قوله واتى اليتامى مو مفهوم الايه اختبروا اذا كانوا يعني ممكن يبيعوا يشتروا ممكن يبيعوا.
حتى اذا بلغوا النكاح فادفعوا الى اموالهم. فان انستم منه رشدهم فادفعوا الى اموالهم. اشترط الا يختبر قبيل البلوغ. هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق مقيد بما يراه الولي. نعم سرو.
يا شيخ اغفر الله ذنبك، اذا الواحد صلى عند غنم وتعالى على السبع يقطع صلاه في مكه والله يصلي
الا يقطع صلاه في مكه.
في واحد يا شيخ جاء جاب له غنم بنتين وبطن وعلى اهل الدين وتب صلاته يوم قال له بنتين وحب الاهل ودي ميت
كيف؟
تب صلاة
الحبل؟
نعم، وحدة راحتنا وحدة راحتنا، معروف رجال لما
يعني سلمن هن
سلمن
والذيب مات
والذيب مات
سبحان الله.
صلاة
الله
والله عبد الله يجيب مواجهة شيء
ايه سبحان الله. يمكن انتهى الوقت. صلاة
يا جاب له غنم بنتين وبطن وعلى اهل الدين وتب صلاة يوم قال له بنتين وحب الاهل والذيب مات
كيف؟
تب صلاة
الحبل؟
نعم، وحدة راحتنا وحدة راحتنا، معروف رجال لما
يعني سلمن هن
سلمن
والذيب مات
والذيب مات
سبحان الله.
صلاة
الله
والله عقله يجي مواجهة شيء
اي سبحان الله. يمكن انتهى الوقت. صلاة البيوع درس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع
كالبغل والحمار
كالبغل والحمار وذود القلب وبدر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحفة والميتة والسرجين النجسة والأذهان النجسة للمتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من شروط صحة البيع أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال أو لا. أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال، وهذه مأخوذة من قول المؤلف أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، لأن قوله مباحة النفع يعني في كل حال. طيب إذا باع حشرات لا ينتفع بها لماذا؟ طيب وإذا كان لا ينتفع بها لماذا؟
لأنه فقط شرط.
وما هو الداعي الشرطية على هذا الشرط؟ أليس في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عن إضاعة المال؟ نعم كذا. طيب قلنا حشرات لا نفع فيها، هل يمكن أن يكون في الحشرات نفع؟
نعم.
وش منفعتهم إنه يشرح البعوض؟ طيب على كل حال إذا أمكن يمكن يعني يصح البيع. ومن أمثلته الواضحة العلقة لمص الدم، لأن فيها علق معروف أنواع من العلق تباع لمص الدم. انتبه، تكون مثل الحجامة بمنزلة الحجامة. قال ومن ذلك الديدان لصيد السمك، هذه ينتفع بها. أحد منكم سماك؟ ها؟ من معروف؟ أي طيب ها؟ يصاد بها السمك، هذه في حد ذاتها ما فيها نفع، لكنها تلقى في البحر فيأتي السمك ليأكلها فيمسك. طيب، بيع جلد الميتة إذا كان يطهر بالدباغ هل يحل بيعه؟ هل يحل بيع جلد الميتة إذا كان يباع بعد الدبر هل يحل بيعه؟ عبد الرحمن، جلد الميتة إذا دبغ جاز أن ينتفع به، فهل يحل بيعه؟ نعم لا. لماذا؟ لا، ينتفع به في اليابس، ينتفع به في اليابس. ياسر، ها؟ لماذا وهو ينتفع به في اليابس؟ طيب، نعم. لماذا؟ طبقها على القاعدة. لا، مو لحاجة، لأنه لا يباح الانتفاع به على سبيل الإطلاق، هو يباح في الانتفاع بلا حاجة في اليابسات بلا حاجة، لكنه لما كان الانتفاع به مقيدا بحال دون حال قالوا إنه لا يصح. لكن الراجح أنه إذا كان يطهر بالدباغ فإنه يصح بيعه. طيب، ها؟ نعم عقيل، على القول ما ينتقل صحيح هذا، لا، لأننا إذا قلنا بطهارته صار يباح على الإطلاق، حتى لو تجعل فيه لبن وتشرب ما في بأس. نعم. طيب، يقول المؤلف: كالبغل والحمار إلى آخر. البغل هو حيوان متولد بين الحمار والفرس، وهو أن ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل، وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل، وحكمه أنه حرام لأنه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فغلب جانب التحريم. عرفتم هذا؟ الألم متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فيغلب جانب التحريم، فإذا قال قائل: كيف نغلب جانب التحريم؟ لماذا لا نغلب جانب الحل؟ نقول: لأن اجتناب الحرام واجب، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال ولا حرام؟ اجتناب الحلال اجتناب الحلال يا جماعة مباح، حلال اجتناب الحلال حلال. أفهمتم التعليل؟ العلماء يقولون إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم. لماذا؟ لأن اجتناب الحرام كمل واجب، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال، فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج علي، لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم. لهذا غلب جانب التحريم وقيل إن البغل حرام، لكن يجوز بيعه لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. كذلك الحمار يجوز بيعه ولا لا؟ يجوز بيعه. الدليل الإجماع، الدليل أن المسلمين مجمعون على ذلك، يتبايعون الحمير من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا. فإن قال قائل يشكل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والبغل حرام والحمار حرام، فنقول حرم ثمنه أي ثمن ذلك المحرم. ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله حرم الحل، نعم، لأنه حرم عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضا، وهو يشتريه لا لأكله ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث. قال ودود القز، القز نوع من الحرير من أفخر الحرير، وله دود، تعرفون الدود؟ إيش هو؟ الدود مثل الذي يكون في التمرة، هذه الدودة بإذن الله يظهر منها هذا القز وينطوي عليها، هي بنفسها تطوي على نفسها حتى إذا غمها ماتت ويبست، ثم أخذ هذا القز، لكنه بكميات كبيرة هائلة. دود القز يجوز بيعه مع أنه حشر، لكن ينتفع به. كذلك بزر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القز يجوز، لأنه ينتفع به متى؟ في الحال ولا في المآل؟ لأنه ينتفع به في المآل فيجوز بيعه. كذلك أيضا يجوز بيع الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، الفيل معروف يجوز بيعه لأنه يحمل عليه الأثقال ففيه منفعة. كذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمور والفهود والآساد إن كانت تصلح، وكذلك الصقور وغيرها، كل سباع البهائم من طائر وماشي إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه لأنه يباع لمنفعة مباحة فجاز كالحمار. إلا واحدا، قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعه مع أن الكلب يصلح للصيد. أليس قد أباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتناءه لثلاثة أمور؟ الحرث والماشية والصيد، ومع ذلك لا يجوز بيعه حتى لو باعه لهذا الغرض أي للصيد فإنه لا يجوز. فإن قال قائل كيف منع الكلب مع ما فيه من المنافع ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟ قلنا التفريق بالنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه لدخولها في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، ولأنها أخف ضرراً من الكلب، إذ أن الكلب إذا ولغ في الإناء يجب أن يغسل ثلاثاً، إحداها نعم أن يغسل سبعاً، يجب أن يغسل سبعاً إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التراب، فظهر الفرق وامتنع القياس. فإن قال قائل أليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره من استثناء كلب الصيد؟ قلنا بلى، ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا إن هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه، وأيضا لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو، لأن كلبا لا يصاد عليه ولا ينتفع في الحرث ولا في الماشية لا يمكن أن يباع، لا يمكن. فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو الكلب الذي إيش ينتفع به ويباح اقتناؤه. طيب، يقول: إلا الكلب والحشرات. الحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال. وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها. أفهمتم؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كان فيها نفع فلا بأس. قال: ومن النفع أن يكون العلق لمص الدم، والديدان ليش؟ لصيد السمك. طيب، يقول: والمصحف. رحمة الله على المؤلف في صياغته هذا، أو في سياق هذه الصيغة، يعني عطف المصحف على الحشرات، نعم، أسلوب ليس بجيد، لكن عفى الله عنه. لو أنه أفرده بجملة واحدة لكان أولى، لكن يريد المؤلف رحمه الله أن المصحف لا يصح بيعه، المصحف لا يصح بيعه. ووجه ذلك أن الواجب على من استغنى عنه أن يبذله للمحتاج إليه، فإذا كان هذا هو الواجب فيقال: من لم يستغن عنه لا يحل له أن يبيعه لأنه محتاج إليه، ومن استغنى عنه وجب عليه بذله بلا عوض، لأن الواجب لا يؤخذ عليه عوض. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع ببيعه. شوف إلى الحد، فجعل آخذ ثمنه بمنزلة السارق، تقطع يده. وعلل ذلك أيضا بتعليم آخر، قالوا: لأن بيعه ابتذال له، حيث يجعل كالسلع العادية، تبيع المصحف، من يشري المصحف؟ ابتداء لكلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يباع. فصار عندنا الدليل على هذا أثر ونظر. الأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه، وأما النظر فيقال: إن كان الإنسان مستغنيا عنه فبذله واجب، والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه. وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه لأنه محتاج له فلا يصح. وتعليم آخر نظر أيضا، دليل نظري، هو أن في بيعه ابتذالا له، والمصحف يجب أن يحترم ويعظم. وقال بعض العلماء: إنه يحرم بيعه ويصح، يحرم بيعه ويصح. وفي هذا نظر، لأنه مخالف للقواعد، إذ أن القاعدة أن ما حرم فإنه لا يصح، كل عقد محرم لا فإنه لا يصح. فالقول بأنه يحرم ولا يصح ويصح فيه نظر، فإما أن نقول يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمل المسلمين من أزمنة متطاولة أنه يجوز ويصح بيع المصحف. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز بيع المصحف ويصح، وهذا عمل المسلمين عليه ما زال إلى اليوم. ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به، لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على إغماض. هل كل أحد لو نقول له إذا كنت مستغنى عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك؟ يشق على الناس على كثير منهم. فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح، وهذا هو الأصل. وأما ما ورد عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، ويعني أن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته. فلهذا رأى رضي الله عنه أن لا يباع. نعم. كيش؟ إحراق يحرق إيش؟ الخمر مادة محرقة؟ محرقة؟ ما سمعنا. هل سمعتم بهذا؟ ها؟ طيب، هذا نص الشارع على النهي عن بيعه. إن الله حرم بيع الخمر، كما أن الميتة قد ينتفع بها. قد أشتري الميتة وأطعمها الكلاب اللي عندي. ما نص عليه الشرع لا يمكن أن يجتهد فيه. نعم.
ذكرتم استدلتم على بيع الحشرات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
بضاعة المال. نعم.
والجهة
منفكة. وهي.
يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الحشرات.
إيه.
لقلنا ما يجوز.
إيه نعم.
لكن النهي مطلقة.
أي طيب، وهذا يدخل في العموم.
كالنهي عن الغصب. غصب. أليس الصلاة لهم غصب؟
نعم.
مع أن النهي عن الغصب.
لا، بينهم فرق. بينهم فرق. إضاعة المال بذله في غير فائدة. هذه إضاعته. ليس إضاعة المال أني ألقيه في الأرض. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والبعث المقام محمد. نعم. نعم نعم. هذا كغير من الأشياء التي يكون وجوب طارئا عليها. أليس يجب علي إني أن أبذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد، وما فضل من الطعام للجائع؟ ومع ذلك يجوز بينه. نعم. وكذلك هو بالنسبة للثانية، نقول إذا كنت محتاجا إليه إلى المصحف ويفوتك إذا بعته أن تنتفع به حرم عليك البيع. هذا تحريم طارئ لعلة طارئة. اي نعم. الكلونيا ان اشتراها الانسان لما تشترى له الخمر، يعني ليشربها ويسكر، هذا حرام. وان اشتراها للتطيب رحمك الله، ان اشتراها للتطيب بها بقي النظر هل يجوز التطيب بما يشتمل على الخمر او لا. لان بعض العلماء يقول انما حرم من الخمر شربها، كما أن الميتة إنما حرم أكلها، ولكن رأينا فيها أن هذا يكره، استعمال هذه المواد الكحول وما أشبه ذلك في غير الشرب مكروه تورعا واحتياطا لقوله فاجتنبوه. نعم. يبيجينا شاء الله، اصبر شاء الله، يبيجينا اصبر شوي. نعم.
الوقت. حديث جابر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استخدام شحوم الميتة في الاستصباح بها مع أنه غير محرم.
نهاهم عن الاستصباح بها؟
هم سألوا قالوا أنه استصباح
أوردوا عليه ذلك ليأذن لهم في البيع، فقال لا هو حرام يعني البيع وليس الاستصباح. نعم أين أين هذا تعليل لما 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 أجمع المسلمون عليه. نعم الخمر أجمع المسلمون على تحريمه لأنه ورد به النص. طيب إن شاء الله. أجل إذا نأخذ أمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال والميتة، هذا عطف على قوله إلا الكلب، يعني يريد رحمه الله أن يبين ما يحرم بيعه من الأعيان، فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة. طيب الحشرات استثنينا منها ما يمكن الانتفاع به، ومثلنا لذلك بماذا؟ بالعلق لمص الدم والديدان لصيد السمك. طيب يقول والميتة، الميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم بيع الميتة، إن الله حرم وأضاف التحريم إلى الله تأكيدا له، لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه وأنه لا يمكن لأحد أن ينازع، فالله عز وجل حرم بيع الميتة. أورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم، أوردوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إرادا، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، السفن من خشب وتطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب، لأنه لو دخل في الخشب لا أثقلها، وتدهن به الجلود ظاهر لتلين لأن الجلد إذا دهن لا، ويستصبح بها الناس، كيف؟ يجعلونها مصابيح. كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة إيش؟ البترومين الغاز. طيب يضعونه في إناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون في رأس الفتيل ثم يكون مضيئا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هو حرام، لا هو حرام. فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام ما هو، فقيل إنه البيع لأنه موضع الحديث وهو المتحدث عنه إن الله حرم بيع الخمر، والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليبرروا جواز بيعها ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرا فينبغي أن تباع، فقال لا هو أي البيع حرام. وقيل إن نعم وقيل وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله هو حرام يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع. وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه حرام، فلا يجوز أن تطلى بها السفن ولا أن تدهن بها الجلود ولا أن يستصبح بها الناس، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يجوز أن تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. طيب الميتة حرام، ونسأل الآن هل يستثنى من الميتات شيء وهل يستثنى من الميتة شيء يعني جزء؟ نشوف. أما الميتات فيستثنى منها الميتة الطاهرة، استثناء الميتة الطاهرة كذا نقول الميتة الطاهرة كذا نقول ايش نقول؟ طيب التي كانت طاهرة، الميتة الطاهرة اللي الآن بعد موتها طاهرة، نستثني هذا؟ لا ما يصح، لأنه يرد علينا الآدم، يرد علينا الآدم ميتته طاهرة. إذن الميتة الطاهرة أيضا إلا الآدم، إلا الآدم يصح، الميتة الطاهرة إلا الآدم يصح؟ لا يصح، لأنه لأن عندنا ميتة طاهرة غير الآدم، وهو ما ليس له نفس سائلة، ما ليس له نفس سائلة هذا طاهر، ومع ذلك فإن بيعه حرام. لو يجد الإنسان مثلا ذبابات كثيرة ماتت بمبيد وأراد أن يبيعها، هي طاهرة يصح؟ مع أنها طاهرة. إذن نزيل شرط الميتة التي تؤكل، يستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل، فإن بيعها حلال لأنها حلال، والله تعالى لا يحرم شيئا، لا يحرم بيع شيء أحله لعباده. مثل السمك، لو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، كذلك الجراد، الجراد يحل بيعه ولو ميتا، لو وجد الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض فجرده ثم باعه فلا بأس. لماذا؟ لأن ميتته تؤكل، لأن ميتته تؤكل، لا تعلل بعلة أوسع من الحكم يا كمال، لأن ميتته تؤكل. فعلى هذا نقول إذا باع الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض بعد أن حازه فإن البيع صحيح. ويذكر أن رجلا جاء بعدل من جراد لامرأته وقال خذي هذا فاطبخيه، فجعلت هذه المرأة كلما أخرجت جرادة ذبحتها، وكلما أخرجت جرادة لتذبحها طار عشر، نعم، فلم يحصل من هذا الكيس الكبير إلا على جزء صغير. فأنا قلت هذا لأجل أن تبين، أن تعرفوا رحمة الله بنا، لو اشترطت الزكاة للجراد لكان مشقة شديدة. نعم. إيش؟ إيش؟ مقيد بإيش؟ فيما سبحان الله، ما فهمت الشرط، ما فهمت الشرط، إن شاء الله تفهم بعدين. وش تقول أنت؟ هي هذا لا مها، أنت هذا الأخ، أنت ما أنت تكلمتين قبل، وش تبي؟ ها؟ طيب خذها منها 20 أو بيعها حرام. لا 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 لا، الرسول قال البيع حرام، وأما الدهان بها دهن الجنوب أصبح بها وطلي السفن فلا بأس. نعم.
قلنا بالأمس ويحرم المصحف ويحرم بيعه ويصح، هذه عبارة قدم فيها نظر، لو أورد قائل وقال أنه صحيح يحرم بيعه أي للكفار ويصح بيعه للمسلمين،
العلماء قالوا هذا يحرم بيع المسلم،
لا غير لم قلت القول الصحيح، يعني
القول الصحيح انه يجوز بيعه ويصح بيعه. واما مساله انه يباع على الكافر، الكافر ما يجوز لا طيه ولا عريه الا رجاء اسلامه مع ثقتنا بانه لا لا لا, لا يهينه. نعم.
وإذا كان طاهرا فإنه يتنقل على شروط البيع ويجوز بيعه.
نعم. ما لم نصل حتى الآن إلى أجزاء الميت. حنا قلنا ما الذي يستثنى من الميتات وما الذي يستثنى من الميت نفسه. الآن كلامنا الآن الذي يستثنى منين؟ من الميتات. أما الأجزاء بعد. نعود إلى كتاب البيوع. طبعا ما يحتاج إلى قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الميتة يقول المؤلف إنه لا يصح بيعها، فهل يستثنى من هذا الشيء؟ محمد السؤال يقول المؤلف إن الميتة لا يصح بيعها، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ ما الذي يستثنى؟ ما ميتته طاهرة كالآدمي. كالآدمي كالآدمي نحن نبهنا على هذا، جاءنا هذا نفس الجواب اللي قلت ونبهنا عليه أنه لا صح. ما ميت إذن يجوز بيع الآدم لأن ميتته طاهرة. سبحان الله كيف نسيتم هذه مع أن نبهنا عليه التنبيه، يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسلة. يلا خالد. صح، ما ميتته مأكولة لأجل أن يخرج ميتة الآدمي وتخرج ميتة ما لا سائلة من الحشرات فإنها طاهرة ومع ذلك لا يجوز بيعها. طيب، وهل يستثنى شيء آخر من الميتة نفسها، يعني من أجزاء الميتة؟ سليم. يستثنى من ذلك على قول الراجح الجلد إذا دبر، هذه واحد محجوب. ما الذي يستثنى أيضا من الميتة؟ لا ميتة الآن، الميتة لو عندي شاة ميتة ما يجوز أن أبيعها. ما الذي يستثنى من أجزاء الميتة؟ قال الأخ سليم الجلد إذا دبر، وهذا على قول الراجح ليس على المذهب أيضا.
الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن.
ها؟
الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن.
إيش؟
الأجزاء التي تنفصل مثل الشعر.
أحسنت. الأشياء التي تنفصل مثل الشعر والريش والظفر إذا أمكن بيعها، فيجوز بعد جزها أن تباع. طيب، ما تقول في بيع الجراد يهاني وهو ميت؟ لماذا يجوز وهو ميت؟ لأنه مما يؤكل. طيب، ثم قال المؤلف والسرجين النجس، هذا موجود الدرس، يعني ولا يصح بيع السرجين النجس. السرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع. هذا السماد ينقسم إلى قسمين، سماد نجس وسماد طاهر، بل إلى ثلاثة أقسام، وسماد متنجس. السماد النجس لا يصح بيعه كروث الحمير والعذرة، عذرة الإنسان وما أشبه ذلك. والعلة في هذا أن هذا النوع لا من السماد لا يجوز أن يسمد به. انتبه انتبه، ما هو السرجين؟ السماد الذي تسمد به الزروع والأشجار لا يصح بيع النجس منه، مثل روث الحمير، عذرة الإنسان لا يصح بيعها. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يسمد به. يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراما، لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس، يجيزون السماد بالنجس، وأن تسمد الأشجار والزروع بأرواث الحمير وعاذرات الإنسان. فهل نقول على هذا القول إنه يجوز بيعها لأنه ينتفع بها؟ الظاهر لا يجوز، وإن كان ينتفع بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ودهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يتخذون منها المصابيح. قال لا، هو حرام، يعني البيع، مع أن فيه انتفاعا، لكن منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيعه لأنه نجس. فعلى هذا نقول السرجين النجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به. أفهمتم الآن؟ الثاني من أنواع السماد المتنجس، أو من أقسام السماد المتنجس، هل يجوز بيعه؟ الجواب نعم، يجوز بيعه، لأنه يمكن تطهيره. ومثال متنجس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس، هذا التراب أصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون إيش؟ متنجس. هل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن نطهره؟ يجوز، يجوز، لأنه يمكن إزالة نجاسته. كما لو باع الإنسان ثوبا متنجسا، أليس الإنسان لو كان عنده ثوب متنجس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز، لكن يجب أن يخبر المشتري بأنه متنجس لئلا يغتر به. طيب، إذن السرجين النجس بيعه حرام، المتنجس بيعه حلال، الطاهر جائز بيعه، نعم بيعه حلال من باب أولى. نعم، يقول السرجين النجس ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، الأدهان النجسة لا يجوز بيعها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا له أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا، هو حرام، أي بيعه، مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها. إذن الأدهان النجسة لا يجوز بيعها. وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، كان تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. طيب، ولا المتنجسة، يعني ولا يصح بيع الأدهان المتنجسة. مثال الأدهان النجسة الأدهان التي تكون من شحم الميتة، هذه أدهان نجسة لأن الميتة نجسة والأدهان الخارجة من شحمها نجسة. الأدهان المتنجسة هي الأدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة، كإنسان عنده جالون من الدهن والنقل من الزيت وقعت فيه نجاسة، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لا. قلنا يجوز على القول الراجح، لكن المذهب يقول لا يجوز، لا يجوز بيع الأذهان المتنجسة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن تطهيرها، وإذا لم يمكن تطهيرها صارت كالنجسة. والصحيح أن بيع الأذهان النجس المتنجسة جائز لأنه يمكن تطهيرها، فتكون كبيع الثوب المتنجس، كبيع الثوب المتنجس. إذن كلام المؤلف في قوله الأذهان النجسة لا يجوز بيعها صحيح، ودليله حديث إن الله حرم بيع الخمر، حديث جابر. المتنجسة يقول المؤلف إنه لا يجوز بيعها، والصحيح أن بيعها جائز لأن منع بيعها بناء على أنه لا يمكن تطهيرها، ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن. ولكن كيف يمكن تطهيرها وهي أذهان؟ يمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهرها، أو بإضافة ماء إليها وغليانها. المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها. طيب، قال المؤلف رحمه الله والأذهان نجسة، عندك أنت لا المتنجسة، هذا غلط، ولا المتنجسة. قال ويجوز الاستصباح بها، يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. بها الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الأذهان المتنجسة، يجوز الاستصباح بها أي اتخاذ المصابيح منها. وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم الكروسين يعني الغاز ولا الغاز ولا الكهرباء، فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأذهان، يأتون بالدهن يضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيها النار، وما دام هذا الدهن باقيا فإنها تشتعل. فيقول مالك يجوز الاستصباح بها في غير المسجد، وهذه الجملة جملة استطرادية، لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمه، ولكنه في جواز البيع وعدمه، ولكنه ذكرها رحمه الله استطرادا. والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة، من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثاله من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحل ميتته ما ورد، لم يرد عنها سؤال، لكن لاقتضاء المصلحة ذلك. إذن الاستصباح بالمتنجسة جائز، لكن اشترط المؤلف أن لا يكون ذلك في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز الاستصباح بها. مثال ذلك رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه نجاسة صار نجسا، فماذا يصنع به؟ اتخذ منه مصابيح في بيته، الحكم جائز. اتخذ من هذا الدهن مصابيح في المسجد فإنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد، يؤدي إلى تنجيس المسجد، وتنجيس المسجد حرام. لماذا يكون تنجيس المسجد؟ هل معناه أنه إذا انصب الدهن في المسجد تنجس، أم ماذا؟ يكون من الدخان. إذن هذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، وللعلماء في ذلك قولان سبق في ذكر باب النجاسات أو سبق في باب النجاسات. أتدرون ما الاستحالة؟ تحول العين من عين إلى أخرى. مثال ذلك كلب وقع في مملحة فصار ملحا، يمكن هذا ولا لا؟
يمكن.
الحديد إذا وقع في المملحة صار ملحا، هو الحديد. الكلب إذا وقع في المملحة صار جثة ملح. هل يطهر؟ هل هو باق على نجاسته أو لا؟ على الخلاف. إن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر النجس فإن هذه الجثة الكتلة من الملح نجسة، وإن قلنا بأنها النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها انتقلت من عين إلى أخرى قلنا هذه الكتلة من الملح طاهرة. الدخان دخان النجاسة مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل، من عين إلى دخان. فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال قلنا يجوز الاستصباع في الأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن نعم. وفهم من قول المؤلف يجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن إيش؟ كدهن الميت. لا يجوز الاستصباح به مطلقا لا في المسجد ولا غيره، وهذا محل خلاف. الله يعينكم على الخلاف. نعم، محل خلاف هل يجوز الاستصباح بالنجس بدون النجس أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين العلماء، مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. هل الضمير يعود على الانتفاع الذي ذكره الصحابة أو هو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الثاني على رأي والأول على رأي آخر، والله أعلم. يسأل يقول كيف يمكن الاستدلال بقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم معكم في المساجد على أن الاعتكاف مشروع؟ يسأل
مشروع ولا استحباب؟
مشروع يعني مستحب. أجب، أنا أجبت من قبل لكن أخ عبد الله يمكن.
نعم، إن الله عز وجل ما دام ذكر ورتب عليه أحكاما فهو مستحب،
فقد رضيه وهو عبادة فيكون مستحب. نعم، بالنص نجاسة مغلظة. طيب،
فهذه يعني شحوم الميتة هو مثلا الجلد المدبوغ يعني لا تتعلق بالعلة، يعني هي ليست يعني مغلظة.
ما الجواب عن هذا الإيراد؟
النص،
النص لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قال ورأيت شحوم الميتة، يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه؟ قال لا هو حرام، النص ورد بهذا. سلامة،
انتهى الوقت. الناس يبيعون
الكلاب يا شيخ. ها
ها، الناس يبيعون
كلب صيد.
يرمي عليه الطير وهو حي يا شيخ عشان ياخذ، ما هذا
كيف؟
يرمي يرمي
عليها
الطير
يعلمه يعلم.
لا لا لا
ها لا ما يجوز
بدون ما يرمي
ما يجوز
يعني ينهى عن ذلك
اي نعم لان هذا تعذيب الحيوان انت الوقت هنا
لا بد انهم يحضرونها عن طريق الشراء الشراء هذا يجب
سمعتم كلامه يقول شراء جثة الأموات لتشريحها هل يجوز الجواب لا لا يجوز لكن نعم ولو كفار
قلنا أن الجماع دون الفرج المعتكف لا يفسد اعتكاف لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل
كيف؟
إلا بالإنزال
الدليل المباشرة يقولون أنه عبر بها عن الجماع
هذا ليس بجماع
أي
الذي أنزل دون فرج
أي نعم لأن غالب القاعدة في أن الإنزال يوجب ما يوجبه الجماع في العبادات وإن كان هذا غير مضطرد لكن قالوا يعني هذا تعليل ما ولا ما عند ليس عندي شيء مبين في هذه المسألة
وإذا وقعت يعني نقول
فسد نعم نقول فسد
الوقت يا شيخ في المقطوعة تطهير السرجين النجس كيف تطهير إذا كان الشيخ مثلا
سرجين نجس
نعم
ما يمكن يطهر
المتنجس
نعم يصب عليه ماء
يصب يكاثر ولا
يكاثر مثل بول المكان اللي بال عليه الأعرابي قال أريقه على بول يسجل الماء كم فيه
خمسة
كراتين إيه طيب أجل نأخذ هات كرتونين ونوزع على
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسلمه في العقد صح له في الإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر
بس بسم الله الرحمن الرحيم طيب أخف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما ما ماذا نقول في بيع الأدهان النجسة شراكة
بيع الأدهان النجسة حرام
الدليل
صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لحم الميتة قال لا هو حرام
نعم
ولأن الله إذا حرم شيء حرم كمان
نعم الأدهان متنجسة المذهب أنه يحرم لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة القول الثاني إبراهيم لأنه يمكن تطهيرها فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجس طيب ما حكم الاستصباح بها يا علي
الاستصباح بها إن كان في غير مسجد
طيب اسأل بها الضمير يعود على ايش
الاستصباح بالأدهان النجسة
النجسة
أو المتنجسة لا فرق
هذا هذا اللي عندك ولذلك سألنا هل يعود الضمير على النجسة أو على المتنجسة
لا يعود على المتنجسة
المتنجسة نعم طيب يجوز الاستصباح بها
في غير المسجد
لماذا لا يجوز في المسجد
لأنه في الاستصباح بها في المسجد
نعم
يعلق المسجد من دخانها ما يكون ما هو نجس
نعم ما يكون سببا لتنجيس المسجد تمام هل هناك قول آخر
نعم
قل
قول الآخر هو أن الدخان ليس بنجس
كيف
أن الاستصباح بالأدهان المتنجسة جائز في المسجد وغيره
طيب ما علة هذا القول
هو أن يبين على الخلاف على خلاف الاستحالة هل هو طاهر هل هي طاهرة أم نجسة
طيب
هذا الدخان مستحيل من الدهن
يعني إذن هذا على القول بأن الاستحالة تطهر
النجس.
طيب صح. الاستصباح في الأذهان النجسة. آدم ماذا تقول في الاستصباح في الأذهان النجسة كإنسان أخذ من ميتة دهنا فاستصبح به؟ ماذا تقول فيه؟ نعم ما رجع. لماذا خزرج؟ المذهب لا يجوز. من أين نأخذه من كلام المؤلف؟
من قوله ويجوز الاستصباح بها لأن الضمير يعود إلى أقل مذكور وهو متنجس.
نعم أحسنت. والقول الثاني؟
القول الثاني أنه يجوز الاستصباح بها.
طيب يلا هاني، ما هو دليل من منع الاستصباح في الأذهان النجسة؟
هو عدم قال
لا دليل. دليل نعم لا مو المسجد، الاستصباح بالأذهان النجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف، فما هو دليل هؤلاء؟ سعود.
حديث كياد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عندما حرم بيع الميتة سئل عن شحومها فقالوا أنها يستصبح بها الجلود إلى آخره.
إيش
إنه يستصبح بها الناس وأنه يطلع بها السفن ويبهن بها الجلود ويستصبح بها الناس.
نعم.
فقال لا هو حرام، فقال إن عود الضمير هنا على الانتفاع.
طيب على الذي سألوا عنه. نعم.
فقالوا هذا دليل على
أنه
ما يجوز
الانتفاع. طيب. في قول ثانية. حامد.
هناك قول ثاني أن الضمير يعود إلى البيع.
لا. أول اذكر الحكم ثم اذكر الدليل. دليل ثاني أنه يجوز الاستصباح به. طيب.
وعلّل بذلك أن الضمير يعود في الحديث. إلى العلة تعود إلى البيع.
الضمير هو حرام يعود إلى
البيع.
نعم.
فقال بذلك أنه يستصبح به ولكن بيعها يحرم.
طيب ما الذي يقوي هذا الرأي؟ نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل يتكلم عن البيع.
نعم.
وعندما ورد عليه سؤال في الدفاع لكن الكلام الأصل يعود صلى الله عليه وسلم كلامه الأصل يتكلم عن البيع.
لأن الكلام كله في البيع. ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليس يريدون من الرسول أن يسألوا عن حكم الانتفاع، لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع سببا لجواز البيع. تمام. هذا القول هو الراجح. وقد تكلم ابن رجب رحمه الله في الأربعين في شرح الأربعين النووية على هذا الحديث كلاما جيدا تحسن مراجعته. طيب قال المؤلف وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، هذا الشرط الرابع. سبحان الله لا إله إلا الله. كيف ما ذكرنا هذا؟ أجزاء الميتة قلنا تكلمنا على الشعر والريش والوبر والصوف، وقلنا أن هذا يجوز بيعه إذا جز. طيب يعني لازم الشرح. طيب الميتة أولا يستثنى من جنس الميتات كل ميتة. إيش كل ميتة يحل أكلها أو كل ميتة طاهرة؟ كل ميتة يحل أكلها. يستثنى من أجزاء الميتة ما هو في أولا ما هو في حكم المنفصل، ما هو في حكم المنفصل مثل الشعر والوبر والصوف والريش وما أشبه ذلك. هذا يجوز بيعه لأنه طاهر، لأنه طاهر. فلو ماتت شاة للإنسان وفيها صوف وجزه وباع فلا حرج. ثانيا نستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد، لأن الجلد يمكن تطهيره، فهو كالثوب المتنجس. وقيل لا يستثنى لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجس. ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم لا، وهذا القول أحوط والأول أقعد، أنه ما دام يمكن أن يطهر وينتفع به فإنه يجوز بيعه. وقد علمتم أن المذهب أن جلد الميت لا يطهر بالدبر، وأنه لا يجوز بيعه أيضا ولو دبغ، لأنه لا يستعمل إلا في اليابسة. طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: وأن يكون من مالك، هذا الشرط الرابع، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط من القرآن والسنة. أما من القرآن فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أن من باع ملك غيره فإن الغير لا يرضى بذلك، لا يرضى أن أحد يتصرف بماله ويبيع. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادرا عليه، كما سيأتي إن شاء الله في الشرط. وأما من النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر، فصار الدليل على ذلك من القرآن وإيش والسنة والنظر، النظر الصحيح. ولا يمكن أن نسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم. قال المؤلف: أو من يقوم مقامه، يعني أو من يقوم مقام المالك، من يقوم مقام المالك، وهم أربعة أصناف: الوكيل والوصي والولي والناظر. هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك، أربعة أصناف: الوكيل، الثاني الوصي، والثالث الناظر، والرابع الولي. فالوكيل هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة، كرجل أعطى شخصا سيارته وقال: بعها، هذا وكيل. يصح أن يبيعها؟ نعم، لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع والشراء، وهذا دليل من السنة. الثاني الوصي، وهو من أمر بالتصرف بعد الموت، الوصي من أمر بالتصرف بعد الموت، مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصي فيه كما بما يراه أصلح، وهو ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك. الثالث الناظر، الناظر هو الذي جعل على الوقف يعني وكل في الوقف، مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان بن فلان، هذا أيضا يصح تصرفه مع أنه ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك. ونسمي هذا إيش؟ نسميه ناظرا. وقد وقف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال تليه حفصة ثم ذو الرأي من آله، فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه. الرابع الولي، والولاة نوعان عامة وخاصة، فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك. هذه ولاية عامة. والولاية الخاصة هي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم. هذه ولاية خاصة وعامة. خاصة، لماذا جعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا؟ لأن هذا لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع. والوكيل والولي والناظر عن طريق الخاص، الوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك، أما الولي فولايته مستفادة من الشرع. طيب، وعلى هذا فإذا وكل إنسانا في بيع شيء فباعه صح، مع أن الوكيل ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك. طيب، لكن يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح، فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة، بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون. والفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بإيش؟ بما شاء. فمثلا لو أعطيت هذا الرجل، أعطيته مسجلا يبيعه، فصار الناس يزيدون في المسجل حتى بلغ 100 أو 200، فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر. لكن لو باعه مالكه 100 ريال وهو يساوي 200 جاز. لماذا؟ لأن هذا يتصرف لنفسه المالك وذاك يتصرف لغيره. وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرف للغير كيف كانت حتى في العبادات. الإمام يجب أن يصلي بالناس حسب إيش؟ حسب السنة، وغيره يصلي ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يطول أو يقصر. طيب، يقول رحمه الله: أو من يقوم مقامه. فإن باع ملك غيره لم يصح. لماذا؟ لأنه ليس مالك، لفوات الشرط وهو الملك. طيب، لو باع ملك أبيه يصح؟ لا يصح. ملك ابنه لا يصح. لا يصح. إذا أشكل الإنسان المسألة قال فيها قولان. نعم لا يصح. فإن قال قائل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك؟ قلنا بلى. لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولا ثم يبيعه ثانيا، لأنه قبل تملكه ملك لمن؟ للابن. فنحن نقول لا مانع، تملك هذا المال ثم بيعه. أما أن تبيعه وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك. طيب، يقول أو اشترى له، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. اشترى ما عندكم له؟ طيب، يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح. كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل إنسان أعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم أوصلها إلى فلان، أنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، يعني قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذن اشترى بعين المال ولا لا؟ اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.